السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن أذن لنا بالجلوس في هذه المجالس على مائدة فيها أعظم القوت، قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة فقراء المهاجرين يسألهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قالوا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. انظروا كم جمعنا من الأجر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتقبل منا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يوصينا وصية عندما نتأمل في كلام الله ونقرأ الآيات، قال: لا تنثره نثر الدقل. عندما نتكلم بالآيات لا نستعجل، لا تنثره نثر الدقل التمر الرديء، ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وهذا الذي نريد أن نعمل به، أن نتأمل، أن نقف، أن نسمع، أن نسقط هذا على الواقع حتى نستفيد ونتعلم من الواقع العملي. ماذا أعمل؟ ماذا أغير؟ ما الأمور التي يجب أن أأتيها فأأتيها؟ ما الأمور التي يجب أن أتجنبها؟ كيف نصلح بهذا الكلام قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا؟ أسأل الله أن يجعل القرآن الربيع، القرآن العظيم، ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. تفسير سورة الأنبياء، وهذا هو اللقاء التاسع. تفسير سورة الأنبياء وهذا هو اللقاء التاسع. فنراجع اللقاء الثامن من، كما تعودنا، من الدرر السنية من المحرر. هذا هو التفسير الجامع الذي يهيئ لنا أن نأتي يعني جمع لكل التفاسير في طريقة يا أخواتي مبسطة تصل للقلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الفهم. ما المعنى الإجمالي من الآية 81 إلى 86، وهذه التي تم الانتهاء من شرحها؟ قول الله تعالى: وسخرنا لسليمان الريح. وذكرنا أن الريح إما تكون شديدة الهبوب وإما أن تكون رخاء. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يذكر لنا تسخير الريح لسليمان، وأنها كانت هذه الريح مأمورة أن تطيع سليمان عليه السلام، فتكون شديدة الهبوب عندما يأمرها، وتكون رخاء حيث يأمرها سليمان وهي تطيعه، وتجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قلنا هذا حين العودة، عندما يكون في الآيات إلى الأرض التي باركنا فيها، قلنا إلى بلاد الشام، إلى المكان الذي يسكن فيه سليمان. وقد أحطنا علما بجميع الأشياء، وسخرنا لسليمان من الشياطين شياطين يغوصون في البحر، ومن الشياطين ما يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وهؤلاء الشياطين كانوا مسخرين لسليمان، يغوصون في البحر يستخرجون له اللآلئ والجواهر، وكانوا يعملون أعمالا أخرى غير الغوص مما يريد منهم سليمان، وكانوا يطيعوه. وكنا لهم حافظين فلا يقدرون على الامتناع مما يريده منهم، ولا يتمردون على طاعته، ولا يتعرضون له بسوء ولا لأحد من الناس. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه أيوب وحاله. وأيوب إذ نادى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله تعالى: واذكر يا محمد عبدنا، واذكر يا محمد عبدنا أيوب إذ نادى ربه عز وجل أنني قد أصابني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب له الله سبحانه وتعالى، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر. عندما تقرب أيوب إلى الله سبحانه وتعالى بما ابتلاه وأجراه عليه من البلاء فصبر، فكان خيرا له، فاستجاب الله له عندما صبر واجتاز الاختبار بنجاح، ورفعنا عنه الضر والبلاء، ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد مضاعف، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. رحمة من الله وتذكيرا للذين يعبدون الله، ليكون قدوة لكل صابر على البلاء راج رحمة ربه. وانظروا سليمان، الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالعطاء، وانظروا إلى حال أيوب كيف ابتلاه الله بالمنع، فكان سليمان من الشاكرين، فكان نعم العبد، وكان أيوب من الصابرين، وكان نعم العبد. ونسأل الله العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة، لكن هذا حال المؤمن. المؤمن مبتلى بالسراء والضراء، فإذا كان الحال مثل سليمان بالسراء والعطاء، فلا بد أن يشكر، ويكون الشكر عندما يجعل عطاء الله معين له على طاعة الله كما كانت لسليمان. وإذا كان بالمنع والضر، فلا بد أن يكون صابرا كما كان أيوب، ويكون نعم العبد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين عند البلاء، الشاكرين عند العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن نكمل تفسير الآيات. في قوله تعالى في الآية 87، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا. واذكر يا محمد يونس صاحب الحوت حين ذهب غاضبا على قومه من أجل ربه، لكفرهم به وعصيانهم له بعدما دعاهم إليه. إذن علمتم لماذا غضب ذنون يونس عليه السلام؟ ما الذي أغضبه؟ هل كان للدنيا؟ هل لحظ نفسه؟ أبدا يا أخوات الحبيبات، يونس هذا هو ذنبه، عندما خرج عن قومه غاضبا لذات الله، لأجل الله، من أجل ربه، لأنهم قابلوا الدعوة إلى التوحيد بالكفر والعصيان، ولا زال صابرا يدعوهم، لكن لم يستجب له من القوم إلا القليل. فهذا الذي جعله يخرج غاضبا لأنهم كفروا بالله وعصوا الله. وقال الرازي لا خلاف في أن ذا النون هو يونس عليه السلام، لأن النون ما هو النون؟ السمكة. فماذا الآن حصل عندما ابتلعه الحوت؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى يونس ربه وهو في الظلمات لا إله إلا أنت. هنا توحيد، هنا توحيد، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا أنت. فأتى بالتوحيد ثم سبح الله ونزه الله، نزه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب، حتى لو كان هناك بلاء، وحتى لو جرى عليك ما لا تحبي من الأقدار والشر ليس إليك، أنزهك عن جميع النقائص والعيوب سبحانك. وهذا هو التنزيه، أنه نزه الله عن النقائص والعيوب، ثم اعترف بالعبودية أنه عبد لله. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبه أنه هو الذي ظلم نفسه، إني كنت ظالما لنفسي بمعصيتك حين خرجت من قومي. ما المراد بالظلمات هنا؟ ما المراد بالظلمات؟ ظلمة الحوت والبحر والليل. إني هنا إني كنت من الظالمين. ما الظلم الذي وقع من يونس عليه السلام؟ ما الظلم؟ كيف عصى الله هنا؟ معصية يونس أنه ترك المداومة على قومه ولم يصبر أكثر من ذلك، فخرج عنهم دون أن يؤذن له. فقال العلماء المخالفة هنا أنه ترك مداومة القوم ولم يكمل صبره عليهم، وخرج عنهم من دون أن يأذن الله له بذلك. وانظروا هنا العبد مهما أجرى الله عليه من الأقدار، العبد معبد مذلل ذليل لربه، يفعل به ما شاء وقت ما شاء، ما أراد الله يجريه علينا ولا يكون من العبد. عند العطاء إلا الشكر، وعند البلاء إلا الصبر. هذا العبد الذي يعلم ما هو حق الرب عليه. وذنون كما قال ابن القيم، أتت في دعوة ذنون التضرع والتذلل والاعتراف الذي جاء له بالفرج فاستجبنا له. انظروا كيف يكون هناك إجابة عندما يحقق العبد ما عليه من حق للرب. فقال ابن القيم دعوة ذنون، دعوة ذنون فيها من كمال التوحيد لا إله إلا أنت، كمال التوحيد لا معبود بحق إلا أنت، والتنزيه للرب سبحانه وتعالى سبحانك، واعتراف العبد بظلمه وذنبه، اعتراف العبد بظلمه وذنبه. وهذا الذي يكون من العبد مهما حصل، وأن أجر الله على العبد، فالخير لا يأتي إلا من الله، والشر لا يأتي إلا من قبل العباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال ابن القيم ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم. إذن ما دواء الكرب والهم والغم؟ التوحيد، التوحيد، تنزيه الرب عن النقائص وعن المثيل والشبيه، واعتراف العبد بظلمه وذنبه. هذا هو أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله، التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله، ونفي كل نقص وعيب ومثيل وشبيه لله. والاعتراف هنا يأتي بالظلم، عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا يتضمن كما قال ابن القيم؟ يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب. أنا أؤمن أن الذي يشرع ويقول افعل أو لا تفعل هو رب العالمين، وأنا أؤمن أن المحسنين لهم الثواب والمذنبين لهم العقاب. هذا هو الاعتراف بالظلم، اعتراف أني عبد، أعترف بشرع الله وأعترف أن هناك ثواب للمحسنين وعقاب للمسيئين. وهذا الاعتراف بالظلم يوجب انكسار العبد للرب، يوجب انكساره ورجوعه إلى الله، والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فقال ابن القيم هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها، ما هي؟ التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. أربع أتى بها يونس عليه السلام عندما توسل إلى الله، لذلك فاستجبنا له عندما أتى بالتوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. فأتى هنا مباشرة عندما يكون من العبد هذه الأربع: توحيد الله وإفراد الله بأفعال العباد وعدم الالتفات لغير الله، وتنزيه الله مهما حصل بك لا جزع ولا سخط ولا يخرج من اللسان ما يغضب الله، بل تحبس اللسان، لا تقولي إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى. لابد أن نردد الكلمات التي تقرر أنك أنت موحدة وتعلمي أنك عبد لله، ولله أن يفعل فيك ما شاء. ثم ما اعتقد قلبك التنزيه، نعم هذا يؤلمك، وما أجرى الله عليك، أنت لا تحبي وهو مر، لكن أنت تنزه الله عن العيوب والنقائص، والشر ليس إليك، فإن الخير يأتي من الله والشر من أنفسنا ومما كسبت أيدينا. وهذه العبودية، ما معنى عبد؟ أنا عبد خاضع لله، مأمور بفعل الأمر وترك النهي، عبودية، استسلام، اعتراف أن هناك شريعة، هناك كتاب وسنة، أنا عبد لله، لا أن أفعل ما شئت وقت ما شئت وأتبع نفسي والهوى والدنيا والشيطان، هذا الذي يؤخر عنا الخيرات، بل يجب أن نعترف بظلمنا لأنفسنا. فهنا بعدما ذنون: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما معنى أن لن نقدر عليه؟ لأنه ما اعتقد أن الله سبحانه وتعالى، ما اعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه، ما اعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيعاقب على ما فعل، وأنه خرج عن قومه غاضبا لأجل الله ولأجل أنهم لم يستجيبوا للتوحيد ولدعوته. فأتت الاستجابة: فاستجبنا له ونديناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له، إذن ذنون لم يعتقد أنه سيؤاخذ بما فعل عندما خرج غاضبا عن قومه فالتقمه الحوت، لكن عندما اعترف بتقصيره وذنبه ووحد الله ونزه الله عن النقائص والعيوب واعترف بالعبودية وأتى بالذل، استجاب الله له دعوته. فيقول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي فأجبنا دعاء يونس ونجيناه من الغم والشدة التي وقع فيها، فأخرجناه من بطن الحوت، كما قال تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وكذلك ننجي المؤمنين، وكما نجينا يونس من غمه حين دعانا، كذلك ننجي المؤمنين من غمومهم وكربهم إذا دعونا بإخلاص. إذن ليست هذه خاصة بذنون، كل من تذلل وانكسر وكان مغموما أو مهموما أو صاحب كرب لابد أن يأتي الفرج وبعد العسر يسرا، ولابد أن يأتي ضوء الصباح بعد عتمة الليل يوم من الأيام، هذا يقين المؤمن بربه. وكذلك ننجي المؤمنين، كل من كان كما كان يونس وبحال يونس في توحيده وتنزيهه والعبودية والاعتراف بالظلم، سيكون هناك يوم وينكشف عن كل عبد ما قهره وما آلمه وما أوجعه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من رددت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لم يدعو بهذا رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ولكن كلنا نعلم ما حالات استجابة الدعاء، إما الله يعطيك نفس ما سألت، وإما الله يدفع عنك من البلاء والغم والهم أعظم مما سألت، وإما أن الله يجعلها لك خبيئة يوم القيامة فتدفع عنك كربات يوم القيامة التي هي أعظم من كربات الدنيا. ماذا قال القصاب في دعوة دنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ قال القصاب: دليل على أن التهليل والتسبيح يجليان الغموم وينجيان من الكرب والمصائب، دليل على أن التهليل والتسبيح يجليان الغموم وينجيان من الكرب والمصائب، فحقيق على كل من آمن بكتاب الله أن يجعلها ملجأ في شدائده، مطية في رخائه، ثقة بما وعد الله المؤمنين من إلحاقهم بذنون في ذلك، حيث يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن كل من آمنت أنه حق أن الله ينجيها كما نجى يونس من بطن الحوت، أن تردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عندها يقين، هي ملجأها هذه في شدائدها، مطية لها في الرخاء والشدة، أن ترددها عالمة واثقة عندها يقين أن الله كما أخرج يونس من بطن الحوت سيخرجها مما فيه ولو بعد حين. وقال ابن عثيمين: ترغيب للمؤمنين في الإيمان، ترغيب للمؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين. وقال الشيخ السعدي: وهو وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام، ليس كما نرى اليوم كثير أو بعض الناس، وحقيقة هم كثير من الناس، عندما يأتيه كرب أو ضيق أو غم أو هم أو بلاء فيلجأ إلى مخالفة الشرع للتخفيف من بلائه، فقد يكون سفر محرم، أو قد تنتقم الفتيات من حجابها، قد تلاقي الأذى كما بعض الفتيات من عائلتها، أو أمور نفسية أو ضائقة أو شيء من البلاء، زوج، علاقة لم تنجح، فتلجأ إلى ماذا؟ إلى المعصية، تلجأ إلى المعصية لتخفف من هم ووطأة البلاء اللي عليها، وهذا من الجهل. هي تزيد على نفسها البلاء من حيث لا تعلم، لأنها أتت بما يجلب الغم والهم والعقاب. لكنها لو آمنت وصدقت أن ما يأتي لها بالفرج وزوال الهموم والنجاة من الغموم إلا التوحيد والثبات والإيمان والصبر على البلاء والرضا عن الله، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذن لابد عندما يكون هناك بلاء أن ألجأ إلى الله، لا أفر من الله ففروا إلى الله، هناك من يفر من الله عند البلاء. أراجيل لعب شدة، الرقص على موسيقى صاخبة، خلع الحجاب، يدور بالسيارات والموسيقى تعلو على صوت الأذان، ويعتقد أنه هو الآن يعتقد أنه يريد أن يخرج من غمه وهمه، وهو في الحقيقة يستجلب لنفسه الهم والغم بكثرة الذنوب والمعاصي التي تضيق الصدر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طب ما الحل؟ الحل أن نصبر كما صبر يونس، وكما صبر أيوب عليه السلام، وكما صبر الأنبياء. ما قصة يونس عليه السلام؟ ما قصة يونس عليه السلام؟ نقرأها من مختصر ابن كثير. نبي الله يونس بن متى عليه السلام الملقب بذنون أرسله الله إلى أهل نينوى. نينوى من أرض الموصل، وهذا الذي إذا من تذكر في حادثة الطائف لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوه أهل الطائف وأذوه وأدموا قدميه، فكان في قمة الحزن مما حصل له من أهل الطائف، فجلس في أرض لإثنين من المشركين الكافرين عتبة وشيبة، وكان عندهم خادم اسمه عداس، فأتى بقطف عنب للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله قبل أن يأخذ هذا العنب، فقال عداس هذه الكلمة ما يقولها أهل هذه البلاد، قال من أي البلاد أنت؟ قال من نينوى، فقال هذه بلد يونس عليه السلام، فاستغرب عداس كيف تعلم؟ قال هذا أخي أنا نبي ويونس بن متى نبي. ثم أقبل عداس على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه ويديه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن نينوى هي من أرض الموصل، أرض يونس بن متى، وكانوا 100,000 أو يزيدون، فدعاهم إلى الله عز وجل، كذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليهم من أمره، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج غاضبا من بين أظهرهم ووعدهم بحلول العذاب بعد 3. فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب لأنهم يعلموا أنه نبي، قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم، فلبسوا ماذا؟ المسوح، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا وتمسكوا بكل الأسباب التي تأتي بالرحمة. مثل ماذا؟ مثل التفريق بين الزوج وزوجته، بين الأنعام والدواب والمواشي، فرغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة، بكاء، جأروا إلى الله، تمسكنوا، بكوا، تذللوا، بكوا الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، وجأرت الأنعام والدواب والمواشي، فكان إيمانا كاملا من كل الموجودين، ولم يحق العذاب ويأتي لقوم ثم يرفع عنهم من الأقوام إلا قوم يونس، لما أتوا به من الإيمان الكامل والذل والخضوع والصدق والإخلاص، فرفع عنهم. وهذا هو قول الله في سورة يونس، سورة باسم هذا النبي العظيم، لتعلمي أن الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله يرفع شأن المؤمن. فلما أتوا بالإيمان والذل والمسكنة وآمنوا أولهم على آخرهم إيمانا كاملا صادقا فيه إخلاص وذل وانكسار، فقال الله سبحانه وتعالى يصفهم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم سببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم كاد أن يقع فيه العذاب، لتعلمي أن كل من تأتي بالذل والانكسار حتى لو أتت بأسباب العذاب، إذا الله رأى صدقك وإخلاصك وندمك وإقلاعك وعلم أنك لن تعودي، عزمك على عدم العودة للذنب، الله سبحانه وتعالى برحمته ورأفته يرفع العذاب. أما يونس ما حصل منه؟ لا يعلم يونس أن قومه آمنوا أولهم على آخرهم، وأنهم نابوا وتابوا. يونس خرج من القرية من دون أن يأذن الله له بذلك، فلما خرج ركب مركبا في البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بمن فيها وكادوا يغرقون، فتشاوروا فيما بينهم على أن يقتلعوا يعملوا قرعة، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه. فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس، لكن لم يسمحوا بذلك لأنه نبي، أعادوها. فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه أبو، أرادوا أن يعيدوا القرعة للمرة الثالثة، وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يجري الأقدار على ما أراد، فوقعت عليه للمرة الثالثة لما يريد الله به من الأمر العظيم. لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر، وبعث الله عز وجل حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه، وأمره الله ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما. وأنتم تعلمون الحوت كم يأكل بالأطنان، لكن لن يكون شيء في هذا الكون إلا بإذن الله، لذلك لا تخاف، اليقين بالله. لو اجتمع الجن والإنس على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. انظروا، هذا بطن حوت، ويلتقم الحوت والحوت يطحن بالأطنان الطعام، لكن يأتيه أمر من الله ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما فليس لك برزق، فأخذه فطاف به بالبحار كلها وهو آمن في بطنه. وظن يونس أنه قد مات، فقد كان في داخل ظلمات، ظلمات، ظلمة الحوت والبحر، ظلمات الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل. فحرك جوارحه فتحركت، فهنا قال أنا حي، فإذا هو حي، خر لله ساجدا وهو في بطن الحوت كما يقول ابن كثير، وقال يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله. وهذا الذي نتعلمه، انظروا إلى المؤمن دائما يدور يريد أن يطيع الله، موضع لم يعبد فيه الله، يا رب أنا أسجد لك في هذا الموضع الذي لم يعبدك أحد في مثله. شعر يونس بأنه أذنب وعوقب بذنبه، وذنبه أنه خرج عن قومه بعد ماذا؟ بعد ما استجابوا لدعوته وصمموا على الكفر والعصيان، وهو ذنب الآن بالنسبة للذنوب اللي نراها. يعني الآن هذا الذي فعله يونس طاها، لكن لأنه كان من غير إذن الله عوقب بهذا الذنب، فكان مغموما بما وقع فيه، وراح يردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظل يونس يستغفر ويسبح الله ويتوب من ذنبه، فاستجاب الله دعاءه. ونحن اليوم نرى من يأتي بالكبائر ومن يأتي بالذنوب العظيمة وهو يضحك ملء شدقيه ويردد إن الله غفور رحيم، فما بالي يا أخوات الحبيبات المؤمنين، ما ينظروا في السيرة، ما ينظروا في القرآن، ما ينظروا في حال الأقوام السابقة، ما ينظروا في حال الأنبياء، ما يسمعوا أن الآن يونس يستغفر لأنه خرج عن قومه الذين لم يستجيبوا للدعوة، وكان غضبه بسبب أنهم كانوا كافرين. يعصون الله، هذا كان ذنب يونس، ومع ذلك عوقب وهو الآن مغموم مهموم من هذا الذنب، ظل يستغفر ويسبح الله ويتوب من ذنبه. قال ابن عباس أنه مكث في بطن الحوت 40 يوما، وقال غيره من العلماء أنه التقمه في أول النهار ونبذه بالعراء آخر النهار، والله أعلم. لا نقف على شيء فيه دليل قاطع لذلك، لذلك كل ما كان مبهما لا نقف عنه، إحنا نريد أن نأخذ العبرة العظة. ما المطلوب مني الآن؟ أن أعتبر به، أن أنظر أثر الذنوب، وأن أعلم أن كل من يأتي بأمر لم يأذن الله به قد يكون له عاقبة وعقاب. هنا بعدما ألح يونس على ربه واستغفر وسبح وردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له دعاءه، وأمر الله الحوت أن يقذف بيونس إلى البر. ولولا أن يونس كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة. وكانت الأرض التي خرج إليها يونس أرض عراء، مكان صحراء ليس فيها من الأشجار، وكانت حالة يونس سيئة. خرج من بطن الحوت ضعيف البدن سقيم، فأنبت الله له في هذه الأرض الصحراء العراء شجرة من يقطين، اليقطين القرع، التي هذه الشجرة لها أوراق ناعمة وكثيرة ولا يقربها الذباب، والتي يؤكل ثمرها نياً ومطبوخاً وبقشرها وببذرها، فيها منافع صحية كبيرة للجسم والعقل. صحراء، وكان هناك بلاء على يونس، إلا أن الرحمة تأتي من الله سبحانه وتعالى وينبت له هذه الشجرة التي لها أوراق ناعمة لتحميه، لا يقربها الذباب حتى يستعيد عافيته. وهكذا نجى الله يونس. لماذا؟ لأنه كان من عباد الله المسبحين الموحدين الصابرين على طاعة الله، الصابرين عن معصية الله، الصابرين على أقدار الله. ومنع الهلاك عن القوم يونس. لماذا؟ لأنهم تابوا وآمنوا كلهم عن بكرة أبيهم، فكانت القرية الوحيدة التي يضرب المثل بها أنها آمت كلها واستجابت لنبي من أنبياء الله من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فمنع الله عنها العذاب ومتعها إلى حين. وهذا ما أتى في سورة الصافات في قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن من أعظم الدروس التي نستفيدها من قصص الأنبياء عامة ومن قصة يونس عليه السلام خاصة، ماذا استفدنا؟ أن يقف المسلم عند حدود الله ويمتثل أمر الله ويجتنب النهي، افعل الأمر ويجتنب نهي الله، ويرضى بقضاء الله وقدره، ويطمئن ويصبر لحكم الله، ويحتمل الأذى في سبيله، ويرجو ثوابه وجنته، وأن يتعرف إلى الله في الرخاء ويتقيه ويرعى حقوقه ليعرفه الله عند الشدائد وينجيه عند النكبات والأزمات. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وما أحوج كل مسلم مغموم مهموم أظلمت به الدروب أحاطت به الكروب أن يعلم أنه لن يخلص مما هو فيه إلا التوحيد، توحيد الله والدعاء، وأنه لن ينجو مما هو فيه إلا بالتوبة والإنابة الصادقة والاستغفار والعزيمة على عدم العودة إلى المعصية، وأن يتجه إلى الله راغبا صادقا داعيا إياه دعاء المكروب المكسور الذليل المعترف بخطئه وتقصيره ويثق بنصر الله وتأييده. قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهذا الذي يجب أن نتعلمه، من لنا عند الشدائد؟ من لنا في الهموم؟ من لنا في الكروب؟ لا أحد إلا الله، ما لنا سواه. من أظلمت عليها الأحزان وأحاطت بها الكروب لابد أن تعلم أنه والله لن يخلصها مما هي فيه إلا التوحيد، لا دخان ولا أرجيل ولا لباس فاضح ولا تبرج ولا علاقات محرمة. هناك من تقول: أنا كنت في ضيق وكرب وكلمت فلان فإذا هو يعطيني الحلول ويهون علي ويخفف عني، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من العصيان، ثم تطرق أبواب الحرام ظنا منها وجهلا منها أن هذا هو الباب الذي سيأتيها منه الرحمة والراحة، فإذا هو يا أخواتي بباب يأتي لها ببلاء عظيم وكرب جسيم أعظم مما كانت فيه. فلا تزال تغرق تغرق حتى تجمع على نفسها أسباب العذاب والعقاب. فلابد أن ندرس الآيات وقصص الأنبياء للاعتبار والادكار، لا نقرأها ولا نتعظ، بل نعلم ما الذي سينجيني. الله سيجري عليك من الأقدار، منه ما يكون في السراء ومنه ما يكون في الضراء، منه ما يحتاج إلى الشكر ومنه ما يحتاج إلى الصبر. طب إذا كانت الأقدار مؤلمة، ما السبيل إلى النجاة؟ أن تصبري، أن تصبري لحكم الله، أن تتحمل الأذى في سبيل الله، أن تحبسي لسانك وقلبك على طاعة الله وجوارحك حتى يأتي الفرج من الله، وعندك حسن الظن بالله ويقينك أن الذي أخرج يونس من ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات الحوت سينجيك مما هو أهون. هل ما ألم بنا هو أشد مما كانت من يونس؟ أن يلتقمه حوت، أن يختفي من الوجود، أن يكون في قعر البحر، ثم يأتي التوحيد والتنزيه والعبودية والذل والانكسار، ومع صدقه وصدق اللجوء إلى الله يخرج الله من كل هذه الظلمات ويجعل القوم يؤمنون ويكون مأجور في صبره على طاعة الله وفي صبره عن معصية الله وفي صبره على أقدار الله ويفوز الفوز العظيم. نسأل الله يجعلنا من الفائزين. وكلنا معترف أن له ذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. فنسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا. ثم في الآية 89 في قوله تعالى يخبرنا الله عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال البقاعي: لما كان حاصل أمر يونس أنه خرج من بطن لم يعهد الخروج من مثله، عطف عليه قصة زكريا عليه السلام في هبته له ولدا من بطن لم يعهد الحمل من مثله في العقم واليأس. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. واذكر يا محمد زكريا حين نادى ربه فقال: ربي لا تتركني وحيدا فردا، وحيدا بلا ولد. وهذا ما أتى في سورة مريم. ومن تأتي لسورة مريم، من لم تحضر معنا هذا الشرح، هناك تفاصيل لن أذكرها الآن طالما أوردناها في السورة السابقة. وقفات جميلة مع الفائدة من إخفاء الدعاء والمناجاة والانكسار. كما قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن زكريا نادى ربه بأن لا يتركه وحيدا بلا ولد. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فدعا الله أن يرزقه وارثا من نسله. ماذا أراد؟ هل الإرث هنا إرث المال؟ نحن نعلم كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء لا يورثون درهم ولا دينار، لكن العلم والنبوة. فطلب من الله أن يرزقه وارثا من نسله يقوم بالدين من بعده، وهذه همة الأقوياء أصحاب الهمم. الدين الدين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فارزقني وارثا من نسلي يقوم بالدين من بعدي، وأنت خير الوارثين أي الباقين. الله سيرث الأرض ومن عليها، وأنت خير الباقين بعد موت العباد، وخير من يخلفني بخير. وأنا أعلم أنك لن تضيع دينك، ولكن لا تقطع فضيلة القيام بأمر الدين وهبة العلم والحكمة عن عقبي. وهذه التي يجب أن تكون همتنا، نريد حملة للدين، من يتكلم بالدين يتعلم الدين. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم كل من أرادت الذرية أن يهبها الذرية الطيبة الصالحة المصلحة العاملة بكتاب الله الحاملة لهم الدعوة، أن يكونوا عالمين عاملين بكتاب الله. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فاستجبنا لزكريا دعاءه ورزقناه ولدا اسمه يحيى من سماه الله، وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذن وأصلحنا لزكريا امرأته العقيم، وأصلحنا له زوجه، أصلحنا لزكريا امرأته العقيم فجعلناها ولودا صالحة للحمل. وقال ابن جرير: أي أن الله أصلح لزكريا زوجه كما أخبر سبحانه بأن جعلها ولودا حسنة الخلق. لماذا؟ أعلمتم السر؟ كيف ممكن أن نستجلب ما عند الله؟ هل علمنا كيف ممكن أن يستجاب لنا دعوتنا؟ هل علمنا كيف ممكن كل ما أردناه مما يقع في قلوبنا؟ والله ليس على الله بعزيز، ولو بعد حين أن الله سيعطيك سؤلك، لكن لابد أن تطبقي كل ما جاء في الآيات مما كان يفعله الصالحين المصلحين. فاستجاب الله لهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إن زكريا وزوجه ويحيى كانوا يبادرون إلى فعل الطاعات وما يقربهم إلينا. إذن الخيرات فعل الطاعات، أن نأتي جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله. حتى الله يعطيك ما تحبي، افعلي ما يحب الله. ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا يدعوننا رغبة منهم في ثواب الله ورحمته، ورهبة من عذابه وغضبه. إذن هم كانوا يدعون الله، يفعلون الطاعات، القلوب منقادة بحب الله، واللسان ذاكر لله شاكر مستغفر، والجوارح منقادة في طاعة الله، ويدعوننا رغبا ورهبا. قال ابن عثيمين في هذه الآية الكريمة، وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله رغبا ورهبا مع الخشوع له. والدعاء هنا شامل يا حبيباتي لدعاء العبادة ودعاء المسألة. يعني الآن كيف أنا أتقرب إلى الله؟ كيف أتذلل لله؟ كيف أصلح نفسي وأصلح قلبي وأقوالي وأعمالي حتى يحبني الله وحتى يعطيني ما سألت؟ وانتبهوا، إما الله يعطيك الآن ما طلبتيه، وإما دعوتك ستدفع عنك من الكربات والآلام ما لا تطيقي أعظم مما سألتي، وإما الله سيجعل لك هذا الدعاء وهذا السؤل اللي سألتيه ذخرا لك يوم القيامة، يفرج عنك في كربات يوم القيامة وهذا أعلاها. إذن هنا دعاء الله سبحانه وتعالى مدحهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طب ما نوع الدعاء؟ يعني كيف يكون الدعاء الآن؟ هل فقط يرفع أيديهم ويقول اللهم ارزقنا ذرية طيبة صالحة؟ لا يا حبيباتي، الدعاء عندنا يشتمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ما معنى دعاء العبادة؟ المراد أن يكون الإنسان عابدا لله، عابدا لله بأي نوع من أنواع العبادات القلبية والعبادة البدنية أو المالية، الخوف من الله ومحبة الله والرجاء، كل هذه عبادات، هذا دعاء العبادة، عبادات قلبية ما وقع في قلبك من محبة ورجاء وتوكل. طب والعبادات البدنية مثل الصلاة والصيام والحج وقراءة القرآن والتسبيح والذكر، والمالية من الزكاة والصدقة، وكذلك الجهاد في سبيل الله بدنية، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا تتقرب فيه إلى الله مع الذل والإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. انظري كم سيكون لك عند الله من الثواب، وانظري عندما سترتقي في أعلى عليين عندما تسارعي في الخيرات، ويكون هناك عندك دعاء عبادة كما قلنا، جميع أنواع العبادات القلبية والبدنية والمالية، ودعاء المسألة. ما دعاء المسألة؟ طلب ما ينفع الإنسان أو طلب دفع ما يضر الإنسان، يسأل الله ما ينفع في الدنيا والآخرة ودفع ما يضر في الدنيا والآخرة، دعاء المسألة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعائك بالمغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا رزاق ارزقني، هاي دعاء المسألة. سؤال الله الهداية والتوفيق والفوز بالجنة والنجاة من النار، أن يؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا دعاء المسألة. إذن هذا الدعاء الذي كان يقوم به زكريا ويحيى وزوجته دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة كل الأنواع العبادات القلبية والبدنية والمالية، ودعاء المسألة سؤال الله سبحانه وتعالى ما ينفع الإنسان في الدنيا وسؤال الله أن يدفع الضر في الدنيا والآخرة. قال الشيخ ابن عثيمين، فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم. والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. يدعوننا رغبا ورهبا، خوف ورجاء. ويغلب الرجاء متى؟ متى تجعل الرجاء في حياتك؟ عند الطاعة، عند الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبول هذه الطاعة. ومتى تغلب الخوف؟ إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها، لا كما يفعل الجاهلون اليوم، يكون مشتغل في المعصية ويقوم بمعصية ويفعل المعصية، وإذا أحد نصحه ووعظه وقال اتق الله قال إن الله غفور رحيم. وهذه هي بحدها معصية يا حبيباتي، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال لنا أن وقت ما نعصي أن نرجوه، هذه معصية. الله جعل لنا ترغيب وترهيب، خوفنا من المعاصي ورغبنا في الطاعات. فالواجب على العبد متى يرجو الله؟ عند الطاعة، ينشط على الطاعة، يتأمل من الله أن يقبلها. متى يغلب الخوف؟ إذا هم بالمعصية حتى ينجو من عقاب المعصية. وقال ابن رجب، من أنواع العبادات اللي يظهر فيها الذل والخشوع لله عز وجل الدعاء. الدعاء، قال الله مادحا زكريا وزوجه ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمما يظهر الذل عند دعائك رفع اليدين، فمما يظهر الذل أثناء الدعاء رفع اليدين، افتقار القلب في الدعاء، انكسار لله عز وجل، استشعار شدة الفاقة والحاجة إلى الله، إظهار انكسارك ألمك. لا تظهري ألمك وانكسارك للناس، كل الناس ستقول لك توكلي على الله، لكن الذي يجب أن يظهر عنده الذل والانكسار هو الله، رفع اليدين، افتقار قلبك، انكسارك في أثناء الدعاء، استشعارك شدة الفاقة إليه والحاجة، إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح والإلحاح حتى الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. وكانوا لنا خاشعين، أي ماذا كان يتميز فيه زكريا وزوجه؟ أنهم كانوا متواضعين. خاشعين أي متواضعين، خاضعين، متذللين، لا يستكبرون عن عبادتنا ودعائنا. انكسرت قلوبهم لله، سكنت عن الالتفات لغير الله. وقال ابن القيم: الخشوع هو الانخفاض والذل والسكون. وأجمع العارفون على أن الخشوع أين محله؟ القلب. أين ثمرته؟ على الجوارح. كل من كان لها حاجة يا أخواتي ترفع يديها، تفتقر، تبكي، تسجد لله، تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر لها ذنوبها، لأن كل ما يحول بيننا وبين عطاء الله هي ذنوبنا، فأن يغفر لنا ذنوبنا. ودائما ابدأي بالحمد والثناء على الله، اثني على الله واحمد الله، ثم صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وافتقري واجمع يديك وكفيك سائل الله بافتقارك وانكسارك وذلك واستشعارك بحاجتك وانكسارك وحاجتك إلى الله أن يكشف ما بك من كرب وما حل بك من حزن. ثم اختمي دعائك بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والثناء على الله، وأملي في الإجابة، ويكون عندك يقين أن الله إذا ما أعطاني هذا الذي سألت فكم جمعت من عند الله من الحسنات، كم من البلاءات رفعت ودفعت عني، كم من الحسنات ورصيد لي عند الله يوم القيامة عندما تفرج عني الكروبات. بماذا تخبرنا سورة الأنبياء؟ تعلموا بماذا تخبرنا سورة الأنبياء؟ من أسماء سورة الأنبياء سورة الاستجابة. سورة الأنبياء أخبرتنا بقصص الذين أحسنوا في عبادة الدعاء، أحسنوا في عبادة الدعاء. تكرر في هاي السورة: فاستجبنا له 4 مرات، فاستجبنا له فنجيناه، فاستجبنا له فكشفنا ما به، فاستجبنا له ونجيناه، فاستجبنا له ووهبنا له. إذن تعلمنا أن من أسباب استجابة الدعاء التضرع، الابتهال، إظهار الضعف، أني مسني الضر، إظهار الضعف، الافتقار بين يدي الله. تعلمنا أن الله إذا أعطى أذهل بعطائه، انظروا أيوب ماذا أعطاه، انظروا الآن يونس كيف أخرجه، انظروا زكريا كيف يعطيه يحيى، مع أن الأسباب انعدمت، لأن سبحانه لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه إذا أراد شيء هيأ أسبابه وأزال عواقب وأتم الأمر لك. تعلمنا من هذه السورة إن فعل الخير، إن فعل الخيرات عاقبة مسرات، وأن كل من أتت بالطاعات وفعل الخيرات والمسارعة فيها ليلا نهارا لله طائعة في قلبها وجوارحها، لسانها ذاكر لله، جوارحها عاكفة على طاعة الله، قلبها عاكف على محبة الله، خاضعة مستكينة منكسرة لا تلتفت لغير الله، اعلمي أن الخير آتيك لا محالة. طب ما قصة زكريا ويحيى؟ وسأذكر قصة زكريا ويحيى عليهما السلام من مختصر ابن كثير. نبي الله زكريا عليه السلام هو من نسل سليمان عليه السلام، عاش مع زوجته يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا ورهبا، وكانوا خاشعين لله. وهبه الله ولدا على كبر سنه، ورغم أن امرأته كانت عجوزا عاقرة انعدام الأسباب، تنظري أن كل شيء يقول لك أنه مستحيل، ويأتي هذا المستحيل أمام الله ويتلاشى، وتعلمي أن الله على كل شيء قدير. عجوزاً عاقراً استجاب الله لدعائها ورزقها يحيى الذي آتاه الله النبوة منذ صباه، فكانت النبوة في زكريا ويحيى. وأذكر لكم هنا قصة، لأنه ممكن تقولي هذا فقط للأنبياء، هذا ليس فقط للأنبياء، هذا لكل من كان يسارع في الخيرات طائعاً مطيعاً مجتنب لمعصية الله محسن الظن بالله. هناك جارة من جاراتي قديماً، ولعلي ذكرتها في مجلس وأذكر لكم في هذا الموضع، كانت هذه الأخت الحبيبة دائماً الأطباء يقول لها أنت عندك تشوه في الرحم لا يحمل الجنين، فالأطباء كلما ترددت تريد الولد يقولوا أنت مستحيل أن تنجبي لأن التشوه عندك لا يحمل طفلاً، وقد يعني مضى من عمرها الكثير، كانت على ما يزيد 40 عاما، وظهر الشيب في رأسها وهي تردد على الأطباء وتقول أريد، والكل يقول مستحيل أن تنجبي. في يوم من الأيام طبيب من الأطباء كعادتهم يقول لها مستحيل، هناك تشوه عندك بالرحم ما تحمل الطفل أنت. هذا الطبيب كان قاسي، قال لها إذا أنا أحمل أنت تحملي، فعبارة أوجعتها، فكانت ليلا نهارا تلح على الله أن يعطيها، إلى أن يا حبيباتي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعلها تحمل بطفل على تشوه الرحم، ويغمى عليها وتتعرض لحالة صعبة، لم يكن الحمل عليها سهل، لكن سبحان الله حتى الله أعطاها ولد. وتخيلوا بعدما أنجبت هذا الولد كل الملفات تقول مستحيل، تشوه في الرحم لا يحمل الجنين أبداً، وعمرها كان في 40، يعني حتى العمر كان صعب بالنسبة لحالتها. ثم تأخذ هذا الولد وتسافر مخصوص لهذا الطبيب وتدخل عليه لأنه جرحها، قال لها إذا أنا أحمل أنت تحملين، وتسافر وتأخذ طفلها وتدخل عليه وتقول هذا ابني، قال لها مستحيل، قالت ليس مستحيل، هذا ابني وإن الله على كل شيء قدير. فحتى الطبيب استغرب وقال كيف كان هذا. لتعلموا أخوات الحبيبات أن هي ليست فقط للأنبياء، بل هي كل من آمن وصدق وأحسن وألح وتذلل وانكسر. كان زكريا نجارا يعمل بيده، يأكل من كسبه، وهذا يدل على أن العمل ما يعيب شيء، الذي يعيب أن نسأل الناس ونحن قادرين على العمل. أنبياء، زكريا كان نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبه، وكان من خدام بيت المقدس، وكان قد كفل مريم بنت عمران وكفلها زكريا، فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقة فاكهة في غير وقتها ولا أوانة، وهذا كان من كرامات الأولياء لتعلمي أن الله على كل شيء قدير. فسألها يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كما في آل عمران. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعلم هنا زكريا ماذا؟ أن الرزاق للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولداً وقد طعن في سنه وكبر. وفي هذه اللحظة التي تري عند غيرك من الأرزاق شيء ويقع في قلبك أنك تريد هذا، طبعاً هذه الغبطة، أنك تريد الشيء لكن لا تتمني زواله عن الناس. لذلك قال هنالك دعا زكريا، قالوا العلماء لما رأى ما عند مريم، هذا وقت إجابة، لما تري شيء عند غيرك مما يعجبك هذه وقت إجابة الدعاء، هنالك دعا زكريا ربه. إذن فلما رأى زكريا هذا قام يصلي في محرابه، فنادى ربه مناداة أسرها عن الخلق، ما يريد أحد أن يسمع كبير في السن، امرأة عاقر يطلب الولد في هذا السن، فأخفى دعاؤه عن الجميع، ما يسمع إلا رب العالمين، يا رب يا رب، إلى أن أتاه لبيك، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يا رب إني أخاف انحراف الموالي من بعد موتي، وأنا ليس لي وريث يحمل شرعك ونبوة آل يعقوب ويأخذ بأيدي الناس، اللهم اجعل لي وليا تقيا مرضيا يرثني ويرث من آل يعقوب كما يقول ابن كثير. فماذا دعا زكريا؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أسأل الله أن يهبكم ذرية طيبة لكل من سألت الله، أسأل الله أن يهب الأخوات كل من كان لها سؤل في الذرية أن يعطيها، ومن لم يكن لها زوج أن يرزقها الزوج لنا ولذرارينا وأبنائنا وكل من نحب. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، وانظروا المكان اللي أتت فيه المناداة، وأنت طائعة يسارعون في الخيرات، ما نادته الملائكة وهو لاعب لاهي، بل كان قائما يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، الله غلام اسمه يحيى لم يطلق على أحد من قبله، الله سماه، يعطيك في هذا العمر مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرح زكريا بالبشرى، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر لا تلد، وقد بلغت من الكبر عتيا. قالت الملائكة كذلك قال ربك، يفعل الله ما يشاء، هذا الأمر هين على الله، فقد خلقك من قبل ذلك وأنت لم تكن شيئا يا زكريا. وهكذا استجاب الله لنداء زكريا وبشره بيحيى وأصلح له زوجة للحمل والولادة. فقال زكريا ربي اجعل لي علامة أعلم منها أن امرأتي حامل مني بالولد. يريد الآن زكريا من الله علامة يعلم أن زوجته حملت هذا الولد. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذن هذه الآية أن لا يكلم الناس 3 أيام، وحين حان الوقت الذي شاءه الله اعتغى زكريا السكوت. الله يمسك لسان زكريا مع أنه ليس فيه أي مرض عن كلام البشر وعن كلام الدنيا إلا عن ذكر الله، فاعترى زكريا السكوت فلم يستطع النطق بحديث مع الناس رغم أنه كان صحيحا سويا ليس به مرض، لكن لديه القدرة على الذكر والتسبيح، فراح يذكر الله كثيرا ويسبح في الصباح والمساء كما أمره الله. ولما خرج على قومه من المحراب استخدم أسلوب الإشارة والرموز بدل الكلام، وراح يأمرهم بذكر الله صباحا ومساء بدون كلام لمدة 3 أيام. لسان زكريا شاكرا ذاكرا مسبحا لا يتكلم بكلام الدنيا، أعيى الله لسانه عن كلام الدنيا إلا عن ذكر الله 3 أيام. وجاء يحيى وولدت زوجته يحيى، وكان لما أصبح صبيا أعطاه الله النبوة وهو صبي قبل البلوغ، وأمره الله أن يأخذ الكتاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكانت النبوة المبكرة ليحيى رحمة من الله، محبة وتطهيرا له من النقائص، حتى أن الله لما قال حصورا لا يشتهي النساء، لا يس له شهوات الدنيا، يحب الآخرة. فقد كان يحيى تقيا وبارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ومن كرامات الله التي جعلها ليحيى أن جعل يوم ميلاده ويوم وفاته ويوم بعثه سلاما عليه، وهذه مواطن تكون فيها وحشة عند خروج الإنسان من بطن أمه، عند وفاته عندما يكشف له عالم جديد، ويوم بعثه. وكان الصبيان وهو صبي يأتوا ليحيى بن زكريا، اذهب بنا نلعب صبي، قال ما للعب خلقنا، أعطاه الله الفقه والعلم والحكمة منذ كان صبي. فقد في يوم من الأيام زكريا فقد ابنه يحيى كما يقول ابن كثير. ثلاثة أيام يفقد زكريا ابنه يحيى، خرج يلتمس في البرية فإذا هو احتفر قبرا وأقام فيه يبكي على نفسه. ثلاثة أيام يفقد ابنه فإذا هو حافر قبر وجالس فيه يبكي على نفسه، فقال زكريا ليحيى: يا بني أطلبك منذ ثلاثة أيام وأنت في قبر قد احتفرته قائم تبكي فيه؟ فقال: يا أبتي، ألست أنت أخبرتني أين أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع الباكئين؟ فقال له: ابكي يا بني. فبكايا جميعا، أخذ يبكي يحيى وزكريا. إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا، إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بها بني إسرائيل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بهذه الكلمات. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى بن زكريا الناس في بيت المقدس، امتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن، وانظروا دعوة جميع الأنبياء، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني ذهب أو فضة، ورق الفضة، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من ترضى تأتي بخادمة وتستخدم خادمة وتعطيها راتب وتلاقي خدامتها قاعدة تنظف بيوت كل الجيران إلا بيتها؟ من ترضى أن تستخدم وتتكلف هذا حالنا يا أخواتي، هذا حال الذي يطيع نفسه والدنيا والشيطان ولا يعمل في خدمة الدين ولا يطيع الله. وهذا أكبر مثال، يعني أكبر شيء المشرك يعبد من لم يخلقه، لكن أيضا يندرج فيه من يطيع كل شيء إلا طاعة الله، ما يطيع الله، لا يصلي لله، لا ينقاد لله. وقال: إن الله يأمركم، هاي من وصايا يحيى بن زكريا، وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه. الصدقة تفك رقبتك وتفكك من العقاب فتصدقي، وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعة حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وكان هناك ملك دمشق أراد أن يتزوج من بعض محارمه أو من لا يحل له، فسألوا يحيى أبت بأن هذا حرام، لكن الملك ما استمع له وأراد الزواج بها، فهي طلبت أن يكون مهرها رأس يحيى، فبعث الملك من قتل يحيى وجاء في رأسه في طست وقدم رأسه لزوجة الملك هذه البغي، فهلكت المرأة من فورها. وقيلت روايات أخرى. وكيف مات سيدنا زكريا عليه السلام؟ ورد عن كعب في مقتل زكريا أنه لما رأى مقتل ابنه يحيى فر وانطلق هاربا حتى دخل بستان في بيت المقدس، فمر بشجرة من الأشجار عفوا، فنادته الشجرة وقالت له: يا نبي الله، إلى هنا، إلى ها هنا. فالتفت حوله، دخل في وسطها، وجاء إبليس وأخرج طرفه بعدما دخل في داخل الشجرة، وذهب القوم، ذهب هذا الشيطان إلى القوم وأخبرهم بمكان زكريا وأراهم طرف الرداء حتى يصدقوه، فأخذوا فؤوسهم وقطعوا الشجرة قسمين وكان في داخلها زكريا. لكن هل هذا عليه دليل؟ هذا ذكرته كتب التفسير. هل هذا عليه؟ ليس عليه دليل، فنسكت عنده، لا نصدق ولا نكذبه. واضح يا أخواتي؟ لأنه هذا ستسمعين من أن زكريا بالمنشار قصوه وكان في داخل الشجرة، وورد أنه قتل بطريقة أخرى، لكن هذه المسائل طالما ليس فيها دليل نتوقف ولا نصدق ولا نكذب. وفي الآية 91 في قوله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذه المناسبة في الآية، ما مناسبة الآية بقصة زكريا ويحيى؟ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. مناسبة، قال البقاعي أنه لما ذكر خرق العادة في إبداع يحيى عليه الصلاة والسلام، إبداعه بين والدين لا يولد لمثلهما، عقيم وكبير في السن، فأنت تتعجبي من قصة يحيى وزكريا صح؟ ثم يعطيك قصة أعجب من ذلك لتعلم قدرة الله، فتلاه بإبداع ابنة خالته عيسى عليه السلام وهو علم للساعة على حالة أغرب من حالة يحيى وزكريا، فأخرجه من أنثى بلا ذكر. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، أي واذكر يا محمد مريم التي حفظت فرجها من الحرام، أحصنت حفظت فرجها من الحرام، فأمرنا جبريل أن ينفخ الروح في جيب درعها، درع المرأة قميصها، جيب القميص الطوق الذي ينفتح عند العنق، فبلغت النفخة فرجها فحملت بعيسى. وقال الشيخ السعدي: واذكر مريم عليها السلام مثنيا عليها مبينا لقدرها شاهرا لشرفها التي أحصنت فرجها حفظته من الحرام وقربانه وبلوى من الحلال، فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربها. حين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن والجمال، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولد من غير أب. لما حفظت نفسها من الحرام بل ومن الحلال، ما تزوجت لاشتغالها بالعبادة، كافأها الله بأن رزقها ولدا بلا أب، وجعلناها وابنها آية للعالمين، وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي وجعلنا مريم وابنها عيسى آية، علامة، آية علامة عظيمة للناس تدلهم على الله وعلى قدرته وعظيم سلطانه سبحانه. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، آية وعلامة عظيمة على قدرة الله. طب ما ميلاد مريم وكفالتها؟ وهذا قد سبق شرحناه في سورة مريم، لكن أذكره لأن هذه السورة يجب أن نتعلم منها فوائد في الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر عن أقدار الله. كان عمران والد، وأنت تعلمي أن هناك سورة عظيمة من الطوال في القرآن آل عمران. من عمران؟ عمران والد السيدة مريم، صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانهم. كانت أم مريم من العابدات، أبوها هو من أحبارهم وصاحب صلاتهم، زكريا نبي ذلك الزمان، كان زوج أخت مريم أو زوج خالتها. تعود قصة مريم إلى ماذا؟ إلى أين تعود قصة مريم؟ إلى أن أمها نذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها محررا من الدنيا، توهب هذا الولد حبيسا لبيت المقدس ليكون من خدام البيت. ولما وضعت مولودها كانت أنثى، والناس في ذلك الوقت كانوا ينذرون الذكور خداما لبيت المقدس وليس الإناث. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا تقبل الله دعاء أم مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. راحت أم مريم توفي بنذرها، فأخذت بنتها مريم ودفعت بها إلى بيت المقدس لتكون من خدام البيت. وافق عباد المسجد أن يأخذوا مريم من أمها، والتي هي ابنة من إمامهم وصاحب صلاتهم. فلما أخذوها تنازعوا واختصموا فيما بينهم من يكفل مريم. لماذا؟ لأنها بنت سيدهم وصاحب صلاتهم، وكل واحد منهم يريد أن يكفل مريم. من بينهم من كان زكريا عليه السلام، وهو نبي ذلك الزمان، فكان كما قلنا إما زوج أخت مريم أو زوج خالتها. اتفقوا أن يعملوا قرعة لتحديد الكفيل الذي سيكفل مريم. هنا بالقرعة استخدموا الأقلام، وكان لكل واحد منهم قلما معروفا. وضعوا أقلامهم وجعلوا غلاما صغيرا يختار، فإذا اختار قلم من؟ زكريا. تنازعوا، طلبوا أن يعملوا القرعة مرة ثانية، فقالوا نضع الأقلام في النهر، فأيهم جرى قلمه خلاف جريان الماء هو الغالب وسيكفل مريم. فإذا الأقلام تتجه مع الماء إلا قلم زكريا يخالف جريان الماء. هنا تنازعوا وطلبوا إعادة القرعة للمرة الثالثة، أيهم يجري قلمه مع الماء هو اللي يكفلها. فالله سبحانه وتعالى جعل قلم زكريا يجري مع الماء، وأقلامهم انعكست في جريانها اتجاه عكس اتجاه الماء، فكان شرعا وقدرا للكفالة لزكريا. اتخذ زكريا مكانا شريفا من المسجد في بيت المقدس، محرابا خاصا بمريم لا يدخل سواها، كانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت وخدمته إذا جاء نوبتها، وتقوم بالعبادة ليلا ونهارا، حتى صار يضرب فيها المثل بالعبادة في بني إسرائيل. اشتهرت مريم بما ظهر عليها من الأحوال والكرامات الصفات الشريفة، حتى أن نبي الله زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا في غير وقته، فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف. قال لها أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعند ذلك طمع زكريا في أن يرزق الله ولد كما ذكرنا سابقا، ورزقه الله يحيى عليه السلام وكان نبيا. طب ميلاد عيسى عليه السلام المسيح، لماذا يسمى عيسى المسيح عليه السلام؟ لأنه كان يمسح على الأكمه والأبرص فيرد له عافيته بإذن الله. جاءت الملائكة إلى مريم تبشرها، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، اختارك من بين الناس وطهرك من الأخلاق الرذيلة، وميزك على نساء العالمين، وكتب لك أن تلدي ولدا بغير أب يكون نبيا شريفا من الصالحين، ويكلم الناس في المهد كما يكلمهم كهلا كبيرا. الآن أنت ستقولي أن هذه معجزة عظيمة، لكنه بلاء عظيم، بلاء عظيم. كيف تقول أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قالت الملائكة كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عندما علمت مريم أن هذا ما أراد الله استكانت، أنابت، سلمت أمرها لله. علمت أنه في محنة عظيمة، ولاحظوا يا حبيباتي، لا تقولي أنت الآن تتكلم عن المعجزات، لكن أنا أريدكم أن تشعروا الآن بقلب العابدة الزاهدة التي تعلم أنه سيكون لها ولد من غير أب، محنة عظيمة. ماذا ستقول للناس؟ ليس كل الناس سيعلمون بحقيقة الأمر. في يوم من الأيام خرجت مريم، انفردت وحدها شرقي المسجد تناجي الله سبحانه وتعالى. من جاءها هناك؟ جبريل، تمثل لها بشرا سويا. لما رأت جبريل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أخبرها أنه ليس بشرا وأنه ملك رسول، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. نفخ جبريل من روح الله في جيب درعها، فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها. ولما حملت مريم الطفل وضاقت به ذرعا، كيف تظهر أمام الناس وهي حبلى؟ ماذا سيقول الناس في حق هذه الزاهدة العابدة؟ لما بدأت مخايل الحمل تظهر عليها، الناس تلاحظ بطن مريم يكبر. أول من انتبه على ذلك من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار، كان ابن خالة مريم، ابن خالها عفوا. تعجب يوسف مما رآه، يعلم جيدا مريم ديانتها نزاهتها عبادتها. سألها يا مريم: هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم. فمن خلق الزرع الأول؟ قال: هل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. قال: فأخبريني خبرك يا مريم. قالت: إن الله بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. لما سمع منها صدقها. زكريا رأى ما رأى يوسف وسألها وأجابت وصدقها، لأنه نبي. وكانت زوجة زكريا حبلى بنفس الوقت اللي حملت فيه مريم. انتشر الخبر بين بني إسرائيل واتهموها الزنادقة بيوسف العابد. اشتد الأمر على أهلها، على آل عمران وعلى آل زكريا المباركين الأنبياء الأصفياء. هنا البلاء كان عظيم أم ليس عظيم؟ الآن يا من بلاءها في حجابها، يا من بلاءها في الاختلاط، يا من بلاءها في قضايا جدا هينة. انظري من أرادت أن تكون بصحبة مريم وزكريا ويحيى. يا أخواتي، ما بلاءنا اليوم غير أن نصبر عن طاعة الله وعن معصية الله، أن نصبر على أقدار الله. اشتد الأمر، بلاء عظيم، ابتلاء كان عظيما جدا لمريم ولآل مريم. توارت عن أعين الناس، انفردت بحملها، ظلت بعيدا، لأنه هناك من البلاءات ما يصلح لها إلا الابتعاد عن الناس. صدقوني يا أخواتي، هناك بلاءات الأفضل أن نمسك اللسان ونبتعد عن الجميع. لما جاءها المخاض وألجأها الوجع إلى جذع النخلة، غلبها الحزن، الكرب، الألم. الآن في ألم مخاض وولادة، وفي ألم اتهام الناس. في دار في قلدها في اللحظة سيتهموها، لن يصدقوها. هناك من الصادقين من قالوا شيء لم يصدقوا، لأنه أمر عجيب. كيف تخرج عليهم بالغلام مع أنها ما تزوجت، رغم من أنها من بيت النبوة ومن العابدات والناسكات المنقطعات لخدمة المسجد؟ غلبها المخاض والألم، لا يوجد هناك مساعد إلا الله. هنا ستلد مريم. لما ولدت ورأت الطفل وهي لم تتزوج، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا الله ينطق عيسى من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. وبدأت هنا البشارات. لما عيسى تكلم في لحظة ما ولد وأتاها الوجع وقالت: يا ليتني مت قبل هذا، فأتى الصوت من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. كانت مريم لوحدها، ليس معها من يعاونها على الولادة، ليس عندها من يجلب لها ماء وطعام، نفساء، ضعيفة من أثر الولادة. كل هذه البلاءات تجتمع على الأولياء، ونحن اليوم لا نريد أن نبتلى بأقل الطاعات. رزقها الله الماء من تحتها والطعام من فوقها، النخلة يجعلها من الخضار إلى الحمار إلى أن تصبح رطب في لحظات. وجاءها الأمر أن تهز جذع النخلة حتى يتساقط عليها الرطب، وقيل لها أن تطمئن ولا تحزن وتأكل وتشرب وتقر عينا. وإذا واجهت الناس يا مريم بالإشارة، والإشارة في عندهم أنها صائمة، في شريعتها ترك الطعام والكلام. مريم الآن ستسترد عافيتها وتخرج بالطفل إلى القوم، وانظروا ماذا واجهت لما خرجت وبيدها طفل: التأنيب، التوبيخ، الاتهام بالفاحشة، وأمر صعب جدا. يا مريم لقد جئت شيئا فريا، منكرا عظيما. يا أخت هارون، يا أخت الرجل الصالح، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أشارت هنا مريم، ما تتكلم، البلاء عظيم، ماذا ستقول؟ أشارت لهم أنها صائمة ولن تتكلم، لم تكلم إنسية. أشارت إلى الطفل أن تكلموا معه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ أتطلبين أن نخاطب من لا يعقل الخطاب ولا يملك الجواب؟ فإذا عيسى يتكلم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكان عيسى عليه السلام الآن في كلامه في هذه اللحظات وهو وليد مدهش، معجزة، آية رد فيها الاتهامات والافتراءات عن أمه، فقال إني عبد الله وليس ابن الله كما زعمت النصارى، وقال إني نبي والنبوة لا تعطى إلا لأصحاب الشرف، فبرأ والدته مما نسب إليها من البهتان، وقال لهم أنه مأمور بالبر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والله أجرى على يد عيسى من المعجزات ما تثبت له النبوة، ومع ذلك ما آمنوا بني إسرائيل. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فتخيلوا أن الآن يجعل هناك من الطير فينفق فيه بإذن الله فيكون طير، وهم يروا بني إسرائيل، ويمسح بيده على الأكمه والأبرص ثم يشفيه الله، يحيي الموتى ويروا الناس، ومع ذلك ما يؤمنون. يكون خارج البيت ويخبر الناس بما داخل مخازنهم، أنتم عندكم في البيت كذا وكذا، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكان عيسى في زمانه مميزين وعندهم براعة في الطب، والحكماء عندهم ماهرين حكمة وطب، فجاء بمعجزات يعجز عنها الأطباء، فكان يستطيع إبراء الأكمة، هو أسوأ من الأعمى، يولد وهو لا يرى، يشفي الأبرص والمجذوم بإذن الله من الأمراض المزمنة، فضلا عن إحياء الموتى. ورغم هذه الآيات العظيمة إلا أن طائفة من بني إسرائيل كفروا بما جاء به عيسى وقالوا سحر مبين، واشتدت العداوة له، واشتدت عداوة الطائفة التي كفرت بعيسى وناصبوه العداء، ورشوا لبعض ملوك ذاك الزمان على أن يقتلوا وعيسى عليه السلام كان يدعو الله أن يؤخر، لماذا؟ لا يريد الدنيا، يؤخر ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة، يكثر الناس اللي يدخلون في دين الله ويكون في ثوابه. لكن الله قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فعيسى عليه السلام كما العقيدة السليمة رفعه الله، رفعه الله، ويأتي وهو الآن. إذا قيل لك من آخر الصحابة، من آخر الصحابة موتا، ستقول عيسى عليه السلام، لأنه سيلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال على قيد الحياة، وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان قبل قيام الساعة، ينزل عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، كما يقتل المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يمسح الأرض وهو يضل الناس، وبعدما يكمل عيسى رسالته ولا يبقى غير الإسلام يسود الأمان، يمكث ما شاء الله أن يمكث حتى يصبح كهلة تقبض روح عيسى بعد ذلك في زمن فيه إسلام، ويصلوا عليه المسلمين ويدفنوا. إذن هذه حبيباتي التي ذكرناها سابقا والآن، هذه قصص القرآن، قصص القرآن يجب أن تقرأ، قصص القرآن يجب أن تقرأ ويتحدث بها للعبرة والاتعاظ والتأمل والامتثال والاقتداء مهما كان بلائك الآن. لما تسمعي عن مريم عليها السلام ما حل بها والأوجاع، وتعيشي معها في لحظتها كأنك الآن تريها أمامك مع آلامها وأوجاعها، وكم أمر الله أجرى عليها من الأقدار المؤلمة، وتنظري في بلائك فيهون عليك البلاء، وتقولي اللهم اجمعنا بالأنبياء والصديقين والصالحين. لما تصبري على طاعة الله، لما تصبري عن معصية الله، كانت صابرة عابدة قانتة وهبت نفسها للدين، وتنظري إلى طاعتك ثم تقولي أنا قليل يجب أن أصبر وأقتدي. لما تنظري إلى البلاءات التي صابت أيوب عليه السلام، ما حل بأيوب، كم عاش في البلاء، ذهب منه الولد والمال، كيف صبر. يونس يلتقمه الحوت ويصبر، ثم نأتي نحن لا نصبر لا على طاعة، ولا نريد أن نصبر على أقدار، ولا نريد أن نصبر عن معاصي. إذن لابد أن نتعظ، نتأمل، نتربى، نتعلم ما مشاكلنا. انظري ما مشاكل الأنبياء والصديقين، لي إنه ليس بيننا وبين الله عز وجل إلا التقوى والإيمان والعمل الصالح والعبادة الخالصة لوجه الله. ووالله لن ينجي الإنسان إلا عمل الصالح بعد رحمة الله وفضله. والأنبياء والمرسلين أشد الناس بلاء، هذا الذين تعلموا الآن، أكثرهم تعرض للمحن، فاستجبنا له متى أتت، فاستجبنا له متى أتت، بعدما أجرى الله ما شاء عليهم من الأقدار، ومنهم شاكر ومنهم صابر. لكن انظروا إلى المرسلين، كم بلاءهم عظيم، كم تعرضوا للمحن والأذى في سبيل الله، لم يختارهم الله للرسالة إلا بعد أن اتصفوا بالصبر واليقين. طريق الأنبياء شاق، كل من أرادت أن تكون معهم انتبهوا، طريق الأنبياء شاق عسير، تعب فيه آدم، ناح لأجله نوح، رمي في النار الخليل إبراهيم، والضجع للذبح إسماعيل، بيع يوسف بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لبث فيه في السجن يوسف، نشر بالمنشار زكريا، ذبح يحيى، حورب وطورد وأوذ، أخرج محمد عليه الصلاة والسلام من مكة، وأجر الله عليه ما أجرى، ومحمد عليه الصلاة والسلام. ائتي لسيرة النبي وانظري إلى البلاءات، سواء كانت معنوية أو حسية، فيأتي الأمر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فلا بد من أرادت أن تكون مع الأنبياء والصديقين، لما تقولي اللهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هل صبرت على طاعة كما صبروا؟ هل صبرت عن معصية كما صبروا؟ هل صبرت على أقدار الله؟ هل أصلحنا أقوالنا؟ هل فعلا همنا مثل همهم؟ فاستجبنا له، ماذا كانوا يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا خاشعين، كانوا خاضعين، كانوا مستسلمين. هل جمعنا بين التوحيد، لا إله إلا الله لا معبود، ما الذي نراه الآن؟ ما الذي نراه؟ شاشات، شاشات كبيرة تعرض معصية الله، حفلات يستجلب فيها الكفار والعاصين، نعطيهم أموال المسلمين الجواعة لأجل ماذا؟ حتى يعصى الله؟ لذلك نراجع يا أخواتي أنفسنا، ما الذي نفعله؟ لباسنا، عطورنا، اجتماعاتنا، هل هي ترضي الله؟ هل همنا هم الأنبياء؟ هل كانوا يدعون الله بإطالة أعمارهم لطاعة الله؟ هل هذه دعوتك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل التوحيد؟ هل أنت منزه لله؟ مهما أجر الله عليك تنزهي عن النقائص، والشر ليس إليك، فبما كسبت أيدينا، وتعلمي هذا ثم تعترفي بذنبك، ثم تعلمي أنه لن يخرجك مما أنت فيه من الآلام والأحزان إلا طاعة الله، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، تنزيه الله، الضعف، الذل، الخضوع، الانكسار، وجودك في محرابك، في مكان صلاتك، هذا الذي سينجينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يخرجنا من الجهل إلى العلم، وأن يعيننا ويثبتنا ويزيد إيماننا ويحققه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم واسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.